بحاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الخليجية في كل مكان، تحية طيبة عليكم وعلى كل مشاهدي العالم الإسلامي في كل مكان. كالعادة كما نريد أن نقدم لكل حلقة، علينا أن ننوه عن المرحلة التي نمر بها، وهي مرحلة فارقة من تاريخ أمتنا العربية والإسلامية وتحديدا في مصر. لكن قبل أن نبدأ في أي إشكال وأي سؤال، علينا أن نتطرق إلى ضيف عزيز معنا يحل علينا ضيفا كريما بعد انقطاع أو بعد مقاطعة قد تقول للإعلام لمدة طويلة طويلة. بدأ يظهر نجمه جديدا بعد ثورة 25 من يناير لكي ينهل المسلمون من علمه، وتستطيع أن تقول إنهم كوكبة من العلماء كان العالم الإسلامي محروما من علمهم في الفضائيات العربية والإسلامية، ثم بدأوا يظهرون من ثمار ثورة 25 من يناير. رحبوا معي بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم من كبار علماء السلفية بمصر والعالم الإسلامي. شيخ سعيد أهلا بك.
أهلا بك،
نورنا
شيخ الله خير،
وأسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وتوفيقا ورشادا.
اللهم أمين.
شيخنا الكريم، يعني طبعا أظن هذا قد يكون أول ظهور إعلامي على الهواء لفضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. لو تحدثني عن شعورك في البداية وأنت بعد ثورة 25 من يناير، وكنت كالأسد المكبل بقيود لا ندري حجمها ما قبل 25 يناير، كيف ترى هذا الانفتاح وهذه الثورة وهذه الثمار التي آتت أكلها على الدعوة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خيرا على استضافتكم لنا، وإلا فهذا هو أول لقاء يعني النظر فيه على الهواء أو مباشر كما يقولون.
هذا شرف لنا،
جزاكم الله خير. وفي نفس الوقت عدة انطباعات المقاطعة التي ذكرت هي لم تكن مقاطعة من جهتنا، وإلا فهذه وسائل تستثمر في إبلاغ الحق للخلق وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى، وحتى التخوف على النفس من الرياء والشهرة والسمعة هو تخوف محمود، ولكن التخوف موجود وهو الإنسان على المنبر وهو الإنسان في الدرس، والمفروض أن الإنسان يراجع نفسه في الأقوال والأفعال ويخلص الأقوال والأفعال لله تبارك وتعالى. فلم تكن مقاطعة من جهتنا في المقام الأول، لا، كنا ممنوعين من الظهور في الفضائيات، وليس فقط الظهور في الفضائيات، وإلا فالفضائيات ظهرت متأخرة. كنا ممنوعين حتى من السفر مثلا للقاهرة لمؤتمر، لندوة، لطنطا، لخطبة، ممنوعين من المؤتمرات، والله الحمد دعينا لمؤتمرات في أمريكا وفي هولندا وفي النمسا وهنا وهناك، ومؤتمرات في الكويت. أنا واحد من الناس دعيت حتى المؤتمر المرأة في الكويت، جامعة الإيمان في اليمن، ولكن ما كنت أستطيع الخروج نتيجة ظروف القمع. وظروف القمع طبعا يعني ما فيش ما يدعو للمزايدة ان فئة كذا هي اللي تعرضت للقمع او للبطش، وإلا فالإسلاميين اول من تعرض لهذا البطش ولهذا الجبروت، واحنا بصفة خاصة والله الحمد ما كنا منسوبين حتى ل عنف في غير موضعه لتكفير، لا، كنا نقول الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه، وكنا ندعو أنفسنا والدنيا أن تبلغ الحق للخلق برفق ولين، ونقول ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. فما نسبنا لتكفير مجتمع، ما نسبنا حتى لقتل قطة فضلا عن أن ننتهك حرمة إنسان، وألفنا الكتب، وأنا واحد من الناس كتبت تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد في الرد على شبهات وجدت يعني سنة في الثمانينات، حقبة الثمانينات. ورغم ذلك منعنا، يعني دعوة كانت سلمية علنية والكثرة منا تعرضت للإيذاء وتعرضت للمنع، وكان من الثمار المباركة للثورة الانفتاح المبارك ده كنا فيه عافية، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى ومن حسن تدبير الله للخلق وللعباد أن نتواصل مع الناس وأن تستمر الدعوة. فمسألة المقاطعة ما كانت من جهتنا لا أبدا، إحنا منعنا وحسبنا أن تكون النوايا خالصة لوجه الله ويقع الأجر على الله تبارك وتعالى بالنية الطيبة، وإلا فمحباتنا أن ننشر الحق في الخلق وأن نعبد الدنيا لأنذركم به ومن بلغ، ودعوة عالمية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فما كنا متقوقعين أو متحصلين في الإسكندرية، حتى في الإسكندرية منعنا من الخروج لأطراف الإسكندرية، حبسنا داخل منطقة وسط، داخل منطقة وسط في المسجد، والبعض حتى ما يستطيع الخروج عن مسجد واحد يصلي فيه وفي أحسن الأحوال حيعطي الدروس فيه. فاليوم أحوال طبعا افترقت، فيعني نشكر لله تبارك وتعالى هذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحد.
هم يقولون يا شيخنا أنه السلفيون أو تحديدا لعل مشايخ الإسكندرية، يقال هذا وصحح لي إن كنت مخطئا، أنهم خيروا بين الإعلام والمساجد فاختاروا المسجد على أساس أنه يعني أكثر تركيزا على مسألة التربية والإعداد للناشئة المسلمة. فهل ترى أن هذا كان قرارا متخذا من قبل من جانب شيوخ السلفية في الإسكندرية تحديدا، وهو اختيار المسجد والتركيز على أمور التربية وتعميق الإيمان في نفوس أتباعهم، أم أنه كان أمرا قمعيا كما تفضلت؟
يعني بلا شك أن المسجد له دور كبير ومهم في التربية وفي التوعية وفي الاقتراب من الخلق، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وفد المدينة كان من أوائل ما اهتم به إقامة المسجد، يعني حضانة للصالحين والتربية وتفريخ الأجيال، فدور ودور ثبتت قيمته، يعني ما نستهين ولا نستخف به، والإنسان ما ينسى ماضيه. وإلا فعلى الرغم من الحصار الشديد داخل الإسكندرية إلا أن الدعوة بفضل الله بورك فيها، انتشرت انتشار أذهل الدنيا، الأمر اللي جعل الناس بيتساءلوا اليوم، والتساؤل له دوافعه وله مبرراته. صحيح. ما كنا إعلاميين مثلا بنظهر في
القنوات فجأة يعني
الفضائية، وكأن مارد أو طوفان الناس فتحت عينيها.
صحيح. يقولون دايما أين كان السلفيون قبل 25 يناير؟
أين كان السلفيون؟ فكانوا موجودين أحياء بيرزقوا، ولكن ما فيش تسليط أضواء إعلامية، دايما الإعلام بيسلط على أشياء محددة ومعينة بتعمل إبهار، وخصوصا انتشار كاسح. التربية في المسجد عايزة طول نفس ولكن مباركة، زي الدعوة أثناء الشدة، يعني الدعوة أثناء الرخاء ممكن تجد مؤتمرات وأعداد كبيرة، دعوة وقت الشدة دعوة مباركة. وعلى كل حال الدعوة لابد من استمرارياتها حال الرخاء وحال الشدة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وإحنا ما بنخلقش الفرص وأيضا لا نضيعها. وإخواننا ما كانوا بيلعبوا في وقت الشدة، لا كانوا بيعبدوا الدنيا بدين الله وبينهدوا منهج الأنبياء والمرسلين في تعبيد الخلق للحق. لما وجدت فرصة الفضائيات، احنا مش هنحرم الوسائل العصرية خصوصا وسائل طيبة في نشر دعوة ونشر دين وتعليم الناس صلاة وازاي يخلصوا العبودية لله تبارك وتعالى، فوسيلة استخدمت. فإخواننا في الآونة الأخيرة ظهروا في الفضائيات، فده أيضا ما هوش تقليل من شأن الفضائي، وإلا فلا تحقر من المعروف شيء، أي وسيلة. والله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي، والهمس لو كان في طاعة الله حيكون مسموع. يعني قصة نبي الله زكريا قصة بليغة جدا، يقول سبحانه إذ نادى ربه نداء خفي قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقي. الهمس ده كان مسموع في السماء، ما كانش فيه فضائيات عصرية وإن لابد من الفضائيات. وأدل دليل على ذلك الدعوة، ما الدعوة زي انتشرت دي دعوة يعني لا أغالي لو قلت أكبر وأصح دعوة على وجه الأرض،
أكبر وأصح،
أكبر وأصح دعوة. وأنا أدري ما أقول بعيد عن الريكلام وبعيد عن أكبر وأصح دعوة بفضل الله.
لكن يقال بأن الصوفية
حدث تغيير فعلا في المجتمع، الأمر اللي أرق أعداء الإسلام والمسلمين.
لكن يقال أن الصوفية متكاثرين أيضا بأعداد كبيرة.
نعم
الصوفية أظن يقال بأن أعدادهم كبيرة أيضا.
لو تابعت الصوفية موجودة، والشعب هنا كانت فعلا تدينه تدين صوفي، ولكن لو قارنت حقبة الستينيات بالوقت اللي احنا عليه وبلد زي الإسكندرية، كانت الدعوة الإسلامية والجماعة الإسلامية في بداية السبعينيات وفي الجامعة تحديدا دعوة لرد الدنيا لكتاب الله ولسنة رسول الله بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. فكان التدين قبل ذلك في فترة الستينيات تدين غريب، حتى الأغاني لو تابعتها الكحلاوي وغيره كان كله مدد يا فلان،
طبع صوفي غالب عليه.
إن الراجل اللي عايز يظهر تدين لابد إن هو يحضر المولد، لابد وإن هو يتمرغ على الأعتاب، حيدبح البقرة أو الشاة للسيد البدوي لأبي العباس المرسي. صرفت العبادات لغير الله، وكانت الأمة، وأنا السن سمح إن أنا يعني أتابع
أجيال
أتابع المشاهد. كان حتى الطائفة الأخرى تعبدها أقرب لطائفة المرجئة،
بمعنى
اللي فصلوا العلم عن العمل. لما تيجي تكلمه عن الصلاة تقول له أنت ليه ما بتصليش، يقول لك ربك رب قلوب، وطالما أن القلب أبيض وسليم وأنا لا أزني ولا أسرق ولا أغش يكفي.
لا يضر مع الإيمان ذنب.
الصورة اللي البعض بيتنظر بيها اليوم وبيقول التدين المصري اللي كله سماح.
صحيح.
التدين المصري ده عايز ينضبط وينصبغ بصبغة الكتاب والسنة. فكان دي صورة التدين بين الناس بتصرف العبادة بغض النظر عن الصوفية وغير الصوفية، بتصرف العبادة لغير الله، وبين طائفة عايشة بالنوايا الطيبة بالقلوب البيضاء بزعمها. فكانت الدعوة دعوة منهجية ولله الحمد والمنة، دعوة لرد الأمة للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وكنا نقول كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دين، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أول.
طب في بعض الناس بترى من هذا المنطلق الذي تفضلتم بذكره، وهو إرجاع الناس إلى عقيدة السلف الصالح، فهل هذا يعني بعض المشغبين يقولون بأن هؤلاء السلفيون قاموا في فترة السبعينيات واختلقوا لنا هذا المنهج، وكأنه كان مقطوعا عن 1500 أو أكثر من 14 قرنا من الزمان، وكأننا كان الأصل هو الإسلام، فلماذا جاء السلفيون بأشياء جديدة لم تكن موجودة؟ يعني هل السلفية بدأت بالفعل في السبعينيات، وهل هذا الفكر السلفي لم يكن ممتدا موصولا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟
جزاكم الله خيرا، أنت بتثير يعني شبهة كبيرة موجودة في الساحة في هذه الأيام على جهة أخص، وخصوصا مع في قدر من التمايز الآن، والدنيا وكأنها تسير إلى فسطتين.
نعم.
فمعسكر عايز يطبق شرع الله ويعود لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعسكر رافض لذلك.
نعم.
رافض لذلك. احنا لما ذكرنا العودة للكتاب والسنة وفي شبهة كبيرة ولغط كبير ان دي الدعوة الوهابية،
نعم،
وان دولت
تلتصق دايما باسم الامام محمد بن عبد الوهاب،
ودي دعوة بداوة ونشأت في الحقبة البترولية والبترو دولار وتعبيرات كثيرة،
واتوا
باللحية وبالنقاب وكأنها أشياء مستوردة وكأنها اختراعات عصرية وإلا فالسلفية. إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وياريت يطول النفس عشان فعلا نوضح ونبين المفاهيم وحتى الانتقال لسؤال بعد كده نستفرغ الوسع شيء عشان ما المسألة تتضح. ربنا تبارك وتعالى أثنى على الصحابة فقال كنتم خير أمة
أخرجت للناس،
أخرجت للناس، فلن نستحق وصف الخيرية إلا إذا كنا على مثل ما كانوا عليه.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين
يلونهم،
فأثنى على قرون الخيرية الثلاث، وهو صلوات الله وسلامه عليه ما ينطق عن الهوى.
نعم.
إن هو إلا وحي
يوحى.
ابن مسعود لما وصف الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين قال كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فأنا اليوم وبالأمس وإن كان في العمر بقية وعايز أنهج أنا نهج، حنهج أي نهج إلا اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وخصوصا وقد بيّن اختلاف الأمة صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من حديث، حديث العرباض بن سارية فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار،
في النار. وبين أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا علي اليوم
وأصحاب.
فهل أخطأنا أو قصرنا لما قلنا نرجع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام؟ هذا المنهج لا يقبل مساومة، لا يقبل مفاصلة، ولو خرج البعض من هنا ومن هناك وقالوا كلنا سلفيين بالمعنى ده صحيح، ولذلك احنا لم نقصر المسألة على أشخاصنا، ده منهج حنقاس به ومنهج ليس بديلا عن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن دي الطريقة، طريقة فهم الكتاب والسنة. ليه؟ لأن طوائف ظهرت في شيعة، ودي من جملة دي آخر لبانة عصرية بيتشدق بيها الملاحدة، يقول لك أنا إسلام الشيعة ولا إسلام الأزهر ولا إسلام اللي قطع الودن ولا إسلام مين اللي أنا هاخده، أنا مش قابل إسلامك، إسلامك ده أنا مش عايزه، وبطريقة بما أن إذن حيرفض الإسلام. نقول له لا، المغالطات مكشوفة وغير مقبولة غير مستساغة، الحق يقبل من كل من جاء به والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان، على الحق نور والحق ما وافق الكتاب والسنة، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله. أوعى تتعلل بأن السلفي عمل كذا والسلفي ده، لو عمل وثبت أنه عامل لا يحمل ده لدين الله، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هي كانت تتنازل على النبي صلى الله عليه وسلم، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم،
ولا تزر وازرة وزر أخرى،
ولا تزر وازرة. فلا تحمل الإسلام أخطاء سلفيين أو غير سلفيين، الإسلام هو دين الله، رضيه لنا دينا فقلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالسلفية دي منهج، منهج الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. والأسماء شاع في السلف بلا نكير، يعني كلمة المهاجرين كانتش بديلة عن كلمة الإسلام، كلمة الأنصار، البحرية ثم السفينية، أهل الحديث أصحاب الأثر
البدريين
أهل بدر أهل أحد أصحاب بايعة الرضوان أصحاب بايعة العقبة كلها أسماء ما كانتش بديلة عن كلمة الإسلام. فنفس القضية شاعت مخالفات كثيرة وكل بيدعي أنه على الحق المبين، فكان لابد من ضابط لابد من ميزان هأضبط به نفسي والليبرالي والشيوعي والاشتراكي والصوفي والشيعي وكل أصناف البشر عبر العصور وكر الدهور. فمسألة امتحان المعازيم للتفلت من دين الله والاستيراد دين سواء علماني ولا ليبرالي، ما دي أديان عند أهله، الديمقراطية دين عند أهلها، دين ما هيش قاصرة على آليات نحاسب حاكم إزاي ونعزل حاكم إزاي ومدة، لا ده دين متكامل عند أهله. فالحاصل أنا مش هأترك دين الله تبارك وتعالى.
حتى لا تفهم خطأ يا شيخ سعيد، يعني معنى كده أن الليبرالي أو العلماني هو على دين غير ملة الإسلام مثلا؟
اللي يراجع نفسه، الكل مطالب زي ما ذكرت أن أنا مطالب لما أخطئ تراجعني، والمرجعية والأساس والميزان اللي حنحتكم له هو الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا بأذكر زي الصوفية، زي ما بأذكر الشيعة طريقة لفهم الإسلام بأردها، لا أقبل أنا بقول إن إسلام الشيعة يختلف عن الإسلام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا في مقامات التكفير الآن والتعلل بأن أنتوا بترجعوا لسلف الأمة يبقى هتحجروا واسع ويبقوا عايزين نعيش في العهد الماضي، ده الدنيا ركبت الصاروخ وأنا حرمت عليك ركوب صاروخ ولا ركوب طائرة، لا ده أنا ده كله مكفول في هذا المنهج المبارك التطور للرجوع للوراء سمة من سمات هذا المنهج. اركب الطائرة اركب الصاروخ، ولكن ليس معنى ذلك أن أنا أترك الصلاة، أن أنت تراجعني في أمر لحية مثلا أو أمر حجاب، ده أنا ما أخذتوش من حقبة البداوة من الوهابية، لا ده إحنا هنحتكم. ما ده مثال شو، لذلك فعلا محتاجين يطول النفس لأن إحنا بننتقل،
محتاجين ناخد صحيح هناخد بس مداخلة هاتفية لأن مهم جدا أن إحنا نشرك معنا الجمهور حتى تتسع الأراء ويثرى الحوار أكثر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أخ أحمد.
سيدنا الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لذا كنت عايز أسأل بس حاجة سيدنا الشيخ، دلوقتي في مقولة تقول الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، فكنا نرجو من حضرتك توضح لنا يعني اللي حضرتك تنظر له فيما بعد يعني، ده أولا. ثانيا كنت عايز أسأل حكاية الترشح للرئاسة، يعني احنا شفنا الناس كلها تقبل على الترشح للرئاسة كتير، حتى شفنا ناس من يعني مننا برضو بيقبلوا على الترشح للرئاسة، بس حتى الإخوة يعني رافضين، يعني مشايخ على رأسنا من فوق، بس لاقي اللي بعض الإخوة كتير من الإخوة رافضين، اللي هو اللي يعني هذا الشخص مثلا يدخل الترشح للرئاسة، مع إن في أشخاص تانية أهلا لذلك أكتر منه بكتير، فكنا عايزين حضرتك توضح لنا النقطتين دول بس.
ماشي جزاك الله خير. طيب نكمل بس النقطة اللي حضرتك كنت بتتحدث فيها، هي مسألة الليبرالية والعلمانية وتأصيل منهج السلفية، وان احنا يعني
كنت بأذكر ان حتى اللحية والحجاب ما دي امثلة لتدين البداوة للأسف الشديد، يعني ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، يعني يا ريت ونتمنى ان الانسان اذا ما جاهل يسأل هل دي أداة تدين،
هل سألوا اذ لم يعلموا،
اخذ من السعودية من دول الخليج لما الناس سافرت، ولا إن ده منصوص عليه في الكتاب والسنة. الحجاب عشرات الآيات أو النصوص بتتكلم على تغطية، على إن المرأة تستتر بزي معين في مواصفات بكيف فضفاض غير ضيق لا يصف حجم العظام لا يشف عما تحته من البدل لا يكون ثوب وشهرة ولا زينة ولا يشابه زي الرجال ولا الكافرات. النصوص وردت بهذه الشروط يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحاصل حنستفيد النصوص كثيرة جدا. اللحية النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الخبر: أطلقوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، وفوا، أوفوا، أرخوا، روايات كثيرة، وفروا. وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كف عظيمة الطول. فهنا لما أطلق لحيتي أبقى أخذتها من الحقبة البترولية ومن تدين البداوة، ولا إن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنا عايز أمتثل له، ولأن ده من تمام المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني بدل ما نسمي الأشياء باسمها ونقول هذا تعظيم لحرمات الله، نسعى ننفر من التدين ومن التأسي برسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
إذن المنهج السلفي لم ينقطع،
لم ينقطع، متواصل. وما خلت الأرض من قائم الله بحجة يقيمون حجج الله وبيناتي على العباد، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.
نعم. طب هما إذا كان هذا الأمر كذلك، فلماذا يقولون دائما بأن الدعوة السلفية بدأت في السبعينات؟ وإذا كان الأمر كذلك أيضا يقولون مسألة ما بعد 25 يناير أصبح للدعوة السلفية كيان ومجلس وله ممثلون وله نواب، وكأنه أصبح كيان له شكل مادي منفصل، له آراء وله متابعات. يعني سأعرف منك هذا الرد، ولكن بعد اتصال سريع استأذنك فيه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك أنا كنت عاوز أشارك في البرنامج، حتى الشيخ سعيد كان بيعلق على حاجة جميلة جدا بالنسبة للحية والنقاب. النهاردة أنا في جريدة أخبار اليوم بتاع النهاردة لقيت أحمد رجب ومصطفى حسين عن الكاريكاتير ساخر جدا، ساخر جدا عن اللحية وعن النقاب وعن الزئيبة بتاعت الصلاة. يعني حضرتك يعني لو أنا أرسولك دلوقتي منظر ساخر، يعني هو ما فيش غير هم الإسلاميين دول، هم اللي بيعملوا الكلام ده. ما البلد خربانة كتير. ليه احنا عاوزين نعمل، عاوزين نشارك، عاوزين نخلي البلد بلدنا دي بلد محترمة، ليه هم بيعملوا كده؟ يعني المفروض نرفع قضية على أحمد رجب وعلى مصطفى حسين. يعني ممكن
أقرأ لك الكتاب. لا هو للأسف لن يتسع له المقام، لكن هو بالفعل يعني أحب أقول لك أنه في بلاغ بالفعل مقدم ضد الفنان مصطفى حسين والكاتب الساخر أحمد رجب. ويمكن إحنا قبل الحلقة كنا بنحاول أن إحنا نوصل معاه لمداخلة هاتفية بحيث يوضح وجهة نظره، لكن هندي برضو المجال إن شاء الله للشيخ عشان الوقت يعني قليل جدا المتاح، فبإذن الله الشيخ هيعلق على هذا الأمر. جزاكم الله خير. طيب، مسألة الدعوة السلفية وبدأها في السبعينات، ومسألة برضو الكيان الرئاسي اللي موجود دلوقتي، يعني ازاي نوفق بين ده وبين ما تفضلتم به في بداية الحلقة من أن السلفية منهج وكيان كامل ممكن أن يعتنقه أي إنسان؟
الدعوات شأنها شأن الأفراد، ممكن ينتبه نوع من الضعف في حين، قوة في حين آخر، ولكن كما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى حفظ دينه وحفظ أيضا من يقوم به. حتى لما قيل لابن المبارك: ما بال هذه الأحاديث الموضوعة؟ قال: تعيش لها الجهابسة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ولكن كان وضع السبعينيات وضع فيه ظاهرة الجامعة والجماعة الإسلامية، وكان انتشار شبابي، وانتشرت من الجامعة خرجت للبيوت وللمساجد، وكانت في إثر قمع أيضا شديد، ولابد من قراءة للسنن الشرعية والسنن الكونية. ولذلك البعض كان بيذكر أن السادات هو اللي سمح للإسلاميين، وكأنها منا، أو زي البعض ما يقول لك: أنا سايبك تصلي، أنت سايبني أصلي؟ يعني ده منا من جيبك الخاص أن أنا أصلي؟ فتجد شغل الطغاة والطواغيت في كل عصر ووقت نوع من التزييف وقلب للحقائق. وإلا فالمفروض أن أنا حتى في بلد ده مجتمع مسلم، أن أنا أعيش إسلامي، أعيش ديني، أن أنا تطبق علي شريعة الله تبارك وتعالى بلا منة، من مخلوق الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. فالحاصل كانت فترة السبعينيات بعد فترة قمع شديدة جدا زي الوضع في ليبيا، الحيطة لها ودان وحيرموك ورا الشمس، وده طبيعة البشر، ولذلك العافية أوسع للعباد. ونفس القضية أنت جزاكم الله خيرا بتتكلم على ثورة 25 يناير، ما فعلا في عافية؟
صحيح.
بعد فترة الخوف والقمع أنا اللي بأذكر يعني والله الحمد، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه فإن لم تجد مات وكافئوه فادعوا لا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. فكون إن فعلا في عافية، ما أنا جيت هنا أنا كنت ممنوع
صحيح.
من أن أنا أظهر في قناة صحيح. فضائية زي ما كنت تهمة، ممكن أي صنف آخر مسموح له أنه هو يسافر. أنا ياما نزلوني من الطيارة بعد ما أركب الطيارة وأنا مش متهم والله بذبح قطة حتى. ده واقع الأمر. أما اللي عمل كده يعمل إيه؟ أما اللي قتل الإنسان ده هيعمله فيه إيه؟ فالحاصل ان ده هو ده الواقع بلا مزايدة.
صحيح.
بلا مزايدة. فالدعوة كانت موجودة ومسبوقة وظهرت، وزي ما الظهور النهاردة الظهور اللي الناس حصل فعلا نوع من الاستثارة الشديدة لعموم الناس. كانوا فين السلفيين؟ واحدة صحفية بتحكي وبتقول وبتنعى حظها الشديد، بتقول ان امثالنا منعوهم من الميه والهواء فين، وكان بتتكلم على مسلسل اسمهان ان من 70 سنة كانت المراه بتشرب الخمر وبتلعب القمار. بتقول شوف الحريه اللي كانت عليها النساء لحد ما ظهر السلفيين. ايه ظهر السلفيين اللي عملوه؟ دعوها لانها تصلي وانها توحد الله وتخلص العبوديه لله تبارك وتعالى. دعوها لخيرها في العاجل وفي الاجل. ولذلك انفع الناس للناس بعيدا عن الادعاء هو المسلم اللي بيعبد الدنيا بدين الله. ده طريق النجاه لانذركم به ومن بلغ، ده طريق السلامه. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط يميني وشمالي خطوطا واشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، والخطوط التي على اليمين وعن الشمال قال هذه سبل على راس كل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما الحق الا واحد. ما الحق الا واحد. فالمسلم أنفع الناس للناس. بل أنفع الناس حتى للنصارى ولسائر الملل، وده اللي شوهد أثناء الثورة بلا ادعاء أيضا بلا مزايدة. وإلا فالادعاءات هتظهر بعد ذلك لا بأس، يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل
من قبل
وما قيل للرسل هو الباطل.
تمام. طيب حتة برضو أخونا أحمد اتصل ويمكن نتكلم على محورين مهمين جدا. المحور الأولاني استدل بأثر يقول بأن الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها أحد، وإذا أدبرت عرفها الجميع، وإذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم. يمكن ده برضو كان اتهام بيوجه للسلفيين دايما، أنهم يقولون بأنهم يتعاملون مع الأحداث حتى في ظل أثناء الثورة من أن هذه فتنة، وأنه يجب أن يعني يختبئ كل إنسان في مخبئه حتى يتنجو من هذه الفتنة إلى غير ذلك. وكانوا دائما يكيلون الاتهامات للسلفيين باعتبار أن هذه فتنة وأن الفتنة يجب أن تتجنب. يعني كيف تنظر فضيلتكم لهذا الأمر، وعلى اعتبار أن احنا هل ما زلنا في فتنة أم أن الأمور باتت أكثر عافية؟
يعني هي الفتن طبعا بتموج تترة، وحتى العافية فيها نوع من الابتلاء، لا تخلو من الابتلاء. وهي حياة العبد كتلة امتحان زي الطلبة، وخصوصا في الأيام الأخيرة الربع ترم والميت ترم
وطوال
السنة مشغولين بالامتحانات. فهو نفس القضية، يعني حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر علي إلا الصديقون. احنا في فترة ابتلاءنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل الإنسان مأخوذ عليه في سمعي وبصري وسائر جوارحه، والمفروض أنه هو يطلب السلامة، حيلقى ربه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فشافتنا بالنسبة للثورة وموقف السلفيين، وهل كانت فتنة واختبأوا؟ ما ننساش يعني، وإلا فالجحود، والله أنت ممكن تتهمني بالتقصير والتفريط، أقول لك جزاكم الله خيرا، أنا ذلك العبد المذنب المسيء، أنا بأرجو رحمة ربي، ما أدعي إن أنا على الحق المبين وإن أنا استقمت وإن أنا فعلت وإن أنا نجوت، لا أبدا أبدا أبدا، كلنا يعني بيرجو رحمة ربه، بيسأل ربه للجنة ويتعوذ به من النار. فكان أثناء الثورة وإنها تبقى فتنة ما شأنها شأن غيرها من المسائل، ويكون إن البعض فعلا بيتخوف، دي ما ننساش التاريخ اللي مرت بيه الثورة، مجموعة شباب وعلى الفيسبوك، وسقف المطالب محدود متواضع جدا، السقف بيزيد يوم بعد يوم،
الأحداث بتتلاحق،
الأحداث بتتسارع، الناس بتتجاوب، الكل بيشارك بعد ما كانت ثورة فئة ومجموعة، وجزاهم الله خيرا يعني
فعلا بدأ في ناس تطلع من كل حتة،
فالناس كل الناس تجاوبوا. بالنسبة للسلفيين على جهة الخصوص أو للإسلاميين، ما كانوا يلعبون يعني، أنا وأنا على المنبر وفي الدرس، لما كنت أعبد الدنيا بدين الله، لما كنت بأدعو الناس للاستقامة على شرع الله، أنا ما كنت ألعب، أنا كل ما أتمنى أن العمل يكون خالص لوجه الله حتى يكون مقبولا، وإلا فكنت لي مهمة، لي دور هي مهمة الأنبياء والمرسلين، إزاي نقلل من شأنها، يعني ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدي البداية، دي البوابة، دي بوابة الإصلاح والخير والرخاء والسعادة والأمن والأمان في العاجل والآجل، وبدليل أن إخواننا يعني أوذوا في الله بسبب هذه المواقف، وحجموا ومنعوا من الكثير من المشاركات.
وإن مين بالظبط؟
العموم الإسلاميين. وخلي ما يطلق عليهم وصف السلفيين طائفة من عموم الإسلاميين، فكنا ممنوعين من كثير من المشاركة. وفي نفس الوقت كان لإخواننا دور، يعني إن كان البعض تقدمنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه، وإحنا لو اعتبرونا كنا في المؤخرة لا بأس، كنا بنقدم خدمات
اللجان الشعبية
حتى للنصارى، بل ما زال إخواننا حتى يومنا هذا والله الحمد بيقدموا نفع كبير للخلق. أنا مش عايز أقول لك إن أنا عملت مواقع كثيرة، ومنها موقع الإدمان والعنوسة، وموقع مواقع كتيرة، يعني والله الحمد والمنة بتقدم نفع، ولا دي أشياء مثل له ولاعب، ده بتقدم صورة من صور النفع، والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وأسعى بذماتهم أدناهم، وسام الواحد ثلاثة يدخلون به الجنة، يعني ولابد من تعاون، اللي في المقدمة في المقدمة، اللي في المؤخرة، وحتى في جنود مجهولين، والله لو رفعوا أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات ما يصح أن نغمطهم حقهم، بل الناس اللي ظلمت أنا ما أستبعد يعني رحيل الطغاة والطواغيت، ما صحيح في عمل ظاهر وثورة وناس بتنادي بمطالب مشروعة، ولكن تستبعد أن الظلم اللي حل بمعظم الخلق والصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله وترويع الآمنين كان سبب إن رحيل الطغاة؟ كان سبب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، بترفع دون الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأجيبنك ولو بعد حين. فما تستبعد، هل تستبعد قتل واحد زي خالد سعيد سيد بلال، ان يكون ده سبب في رحيل الطغاة ما استبعد، وإلا فخر قصة صاحب ياسين ما كادوا يقتلونه إلا وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وهانوا على الله، وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فالأرض مش مفصولة عن السماء، مش مفصولة، وعلينا أن احنا نؤدي شكر النعمة. يا ريت الكل يعترف بعظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، لا ننسب الفضل لأنفسنا، وإلا كان الإنسان شأنه كشأن قارون الذي قال إنما أتيت على علم عندي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبه لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. النهاردة في عافية الكل عارفها، العالم والجاهل طبعا واضح.
هناك من يستدل أصل أيضا يساند موقف السلفيين، يقول انظروا إلى ما حدث مثلا في اليمن وما زال يحدث، وفي ليبيا وفي سوريا، يقولون بأن شيوخ السلفية حين قالوا بأنه لا يريدون الخروج أو لا يريدون الاحتكاك يعني صيانة لدماء المسلمين، هم كانوا على حق بدليل ما يحدث الآن في بعض الدول العربية.
والله هو الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، والمسألة هذه بتدعونا ونكرر الكلمة الأخيرة، هذا من عظيم لطف الله تبارك وتعالى بنا. تقول لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وإلا في أنظمة بطش وقمع، ما هو شوف اللي بيحدث في ليبيا، اللي بيحدث في سوريا. لا نقول ذلك أنه فزاعة وعلى جهة الإخافة، لا، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام فأمر ونهاه في ذات الله فقتله، فالقيام لله بحقه، وحتى لو تأدب الإنسان وانت بتقول الكلمة ممكن تكلفك روحك.
صحيح.
وياما تعليقات وغيرها جرت الإنسان لسجون ومعتقلات، فده واقع. ولكن في لطف بهذه الأمة. شوف الدبابات في سوريا في اليمن كل يوم تسمع عن ضحايا كل يوم.
صحيح.
وأساليب القمع المستخدمة وحكام متشبثين بالحكم الآخر نفس، رغم أنهم لم يقدموا للأمة شيئا.
طب حضرتك بتقرأ إيه في هذه الثورات يعني، وأنتم تتابعون ثلاث ثورات في ثلاث بقاع ساخنة في عالمنا الإسلامي، يعني كيف تتابعون مثل هذه الثورات وكيف تنظرون إلى ما سيصير إليه الأمر إن شاء الله يعني؟
وإن كان الأمر حيسير وفق السنة والسير، ولن تجد لسنة الله تبديل، ولن تجد لسنة الله تحويل. هي مسألة وقت، حتى رحيل الطغاة عندنا هنا مسألة وقت. وهو إيه المسألة لما الناس المظلومة ترفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات؟ لما قيل لعلي بن أبي طالب كما بين السماء والأرض، قال دعوة مستجابة. الأمة المظلومة المنكوبة ما فيهاش واحد يستجاب دعوته مثلا، بحيث يرحل الطغاة حيرحاله. وتقول تحقيق، لو قلنا إن شاء الله تقول تحقيقا لا تعليقا، تحقيقا لا تعليقا، إن الناس حترحل في وقت لا مرد له من الله. سنن تدافع ماضية في الخلق، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ونوع من الابتلاء، أنت حتحسن العمل حتقوم موقف في موقف المجاهدة، ولا حتستكين وتخنع وتبرر بالقضاء والقدر. فاللي بيحدث، والأمريكان لا يقولون لشيء كن فيكون، وفي تحليلات كثيرة أن في سوريا، لأن سوريا نظام مرضي عنه، نظام مرضي عنه،
هو مش من أهل السنة كمان
يعني. علوي نصيري. في ليبيا القذافي استعانته باليهود، دي لعبة محفوظة ومعروفة، وذهاب ابنه أثناء الثورة لإسرائيل، وتشعر أنه وكأن التحالف منتظر مين اللي حيخلف القذافي، ونفس القضية ونفس الكلام تسمعه في اليمن، مين اللي حيخلف علي عبد الله صالح، مين اللي ممكن يبقى مطية، مين اللي ممكن يؤدي الغرض والدور ويبقى أشبه بمخلب قط. وكأن الغرب، وإلا فالغرب يعني
إرادة الشعوب
يعني أنت والناس اللي هولت من شأن الأمريكان وشأن الأوروبيين، ما هماش قادرين على أن هم يقذفوا قصر القذافي، CIA وبيدعوا ان هم بيعلموا دبيب النملة على حد ادعائهم، وقوة عظمى وسلاح وسلاح، ما هماش قادرين يتخلصوا. ولكن المسألة مين الربيبة او مين اللي يبقى يقدم يعني مصلحة الغرب ومصلحة الامريكان ويحافظ عليها. تحليلات كثيرة، ولكن الزمن جزء من العلاج، وزوال الطغاة والطواغيت مسألة وقت. طيب. ولا صح اليأس ولا القنوط، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.
جميل. وفي يعني لو نقفز بقى قفزة، نعود إلى الأراضي المصرية وننظر نظرة مستقبلية. كثير من الناس يتحدثون الآن عن رئيس مصر القادم، من سيكون؟ ما هي المواصفات التي ستكون متوافرة فيه؟ بعض الدعاة أعلن نيته في الترشح للرئاسة، مع تصريح أخرى تقول بأن الدعاة لن يشتركوا ولن ينخرطوا في العملية السياسية، أمام بعض المتناقضات في الساحة السياسية مختلطة بالساحة الدعوية. لكن حضرتك كيف تنظر إلى رئيس مصر القادم، وما هي المواصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة فيه حتى يحظى بإجماع شعبي عام؟
هو الإجماع الشعبي العام دي صورة
صعبة شوي،
صعبة أو مستبعدة. تمام. أو مستبعدة، وخصوصا الأرضية والخلفية
مختلفة،
وتكاد تكون واضحة واضحة. ولكن مسألة الاختيار، وبرضو إحنا لو تركنا الساحة لأنها مفرزة للأفكار وللشخصيات اللي كل يوم نسمع
صحيح.
عن إن فلان هيرشح للرئاسة، فممكن حتى لو سلطت الأنظار على سين من الناس يجي صوت ويكون أصلح منه، وتتحقق به مصلحة البلاد والعباد. وعموما الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، فده مطلب شرعي. نتمنى من القادم لمكان الرئاسة والموقع الرئاسة أنه هو لا يضيع البلاد والعباد بإضاعة دين الله. هنضيع الدين هنضيع في الدنيا والآخرة، لأن الحسبة ليست حسبة ساعات أو أيام أو سنة، حتى فيما يتعلق بالأمن. يعني أنا بأتحفظ بشدة على اللوثة المادية اللي امتابت البلاد والعباد. لما نتكلم على الأمن مثلا، ما فيش إلا الحواجز الأمنية، النظريات الأمنية، مجلس الأمن، وبننسى الحساب رقم واحد ورقم ألف في تحقيق الأمن اللي هو الإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان. أنا لا أنشد أمنا في هذه اللحظة وأضيع آخرتي أنا، لا، بل حتى الجيوش الجرارة اللي البعض بيتكلم عليها في حفظ الأمن، والله بيخسف بها الأرض. لا تكفي، لا تكفي. فحتى حسابات الدنيا، زلزال وغير زلزال، نقرأ قصة فرعون قارون، أمم نحتوا الجبال بيوتا فارهين، قوم عاد كانوا عماليق، زي أهلكهم ربنا، وإيه السبب؟ فلابد من تحقيق معنى الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إصلاح وغير إصلاح معاني كثيرة، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمين الأصلح؟ معيار الإيمان قد يكون يعني غير واضح لبعض الناس. يعني هل مثلا سيرشح المصريين رجلا غير مسلم مثلا؟ يعني قد يقول البعض كلمة الإيمان قد تكون فضفاضة، بعض الشيء غير يعني واضحة المعاد. هل هناك معايير واضحة؟ يعني هل هناك معايير أساسية سيدخل بها السلفيون؟ مثلا أصوات السلفيين دلوقتي بتتحسب، يعني معروف السلفيين دلوقتي هيروحوا لمين؟
حتى في الكونجرس الأمريكي،
حتى في كل حتة. فدلوقتي هل طبعا السلفيين هيقولوا مثلا ايه، احنا هنرشح فلان مثلا يعني، واكيد هيبقى فيه طبعا تبعية، مجموعة اتباع هتتكلم. فاحنا عايزين نعرف من الان، هل وضع السلفيون معايير واضحة اذا توافرت في هذا الشخص نقول للناس ابدأوا فذهبوا فانتخبوه مثلا؟
المعايير شرعية في الانتخاب وغير الانتخاب. وما كان ربك نسيا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة والأمانة حتى في الولايات العادية، القوة والأمانة مطلوبة. يقول لك ولاية الجيش محتاجين قوة أكثر من أمانة، ولاية المال محتاجين أمانة أكثر من القوة، وهي ضوابط شرعية. وكانوا يقولون ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخاء. اؤتمن
غير أمين فخاء.
والله كل مقدمة لها نتيجة. أنت هتختار واحد خاين، وبداية الخيانة مش للقروش، خيانة للدين، للفطرة، للعقل، لأمة مسلمة. هذه أمة مسلمة، ده شعب مسلم
بفطرته.
الاستفتاء وغير الاستفتاء أظهر أشياء كثيرة، أظهر الناس عندها عاطفة إيمانية بغض النظر عن سلفيين وغير سلفيين. الناس كل حتى لو رفضوا هيئتنا ورفضوا، إلا أن الناس عندهم فعلا عاطفة إيمانية، عندهم حماسة تحسب لهم. الشعب ما تعالى هات المؤتمرات وغير المؤتمرات. يعني احنا انا حضرت بعض المؤتمرات كنت بقول ده اللي حاضرين حوالي ربع مليون، البعض بيقول لي دول مليون
ما شاء الله.
فابو حمص انتقلنا لمطوبس، ما هو ده كمان كشف
حجم الشعبية،
حجم السلفيين على الارض والمسائل موصولة. وحتى ككتلة، والله وحتى لو ما كناش كتلة، انت لإبراء الذمة الكل حيرجع الى الله. هذه امانة، هذه امانة، يعني لابد من توفيتها ولابد من تأديتها. وكان عثمان بن عفان يقول رضوان الله عليه ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ان الله لا يزع بالسلطان. ففين الحاكم اللي هو حيرجع لشرع الله؟ احنا بنترك الساحة والواقع، لان الناس اللي نازلة زي ما ذكرنا ناس كتيرة
خليط
من الافكار، ما نقدرش نشير الآن لواحد بعينه مين حتى اللي عنده أهلية لقيادة البلاد والعباد للانتقال بها إلى بر الأمان لتحقيق الخير للخلق كافة. فالفتوى بتقدر زمانا ومكانا وشخصا.
بس حضرتك ذكرت الاستفتاء، على ذكر الاستفتاء لازم يبرز السؤال دايما، وهو اتهام سيق للسلفيين تحديدا، وهو انهم مش سلفيين على فكره، الاخوان والاسلاميين عموما، حته المتاجره بالدين. انهم قالوا الاسلاميين يتاجرون بالدين فيخلطون بين ما هو مقدس وما هو غير مقدس، يخلطون بين الدين والسياسه، يقولون انتخبوا فلان طاعه لله، حسبه لله، نصره لكذا. هل انت مع هذا الامر؟ وهل حقيقي انه هناك متاجره بالدين، خاصه البعض المتخوف انه الانتخابات البرلمانيه هتيجي بعد شهر رمضان، فايضا بقت مساله الاتهامات في هذا الامر زائده جدا. هل هذا الامر صحيح؟
والله انا اشير لعده مسائل على جهه الاجمال والاختصار عشان وقت البرنامج، قبل ما نذكر ان هو الوقت سرقنا والوقت
هو صحيح، الوقت مره سريعا فعلا مع حضرتك.
هي عده مسائل. اولا ان اتهام الناس في نواياهم خطا، خطا. المفروض ان احنا نحسن الظن بالناس، وخصوصا علماء الامه وصالحيها ودعاتها، ولحوم العلماء مسمومه، وعاده الله في هتك استار منتقصين معلومه، واذا لم يكن العلماء باولياء لله فليس لله ولي، والحديث من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فاتهام الناس في نواياها وهي عايزه تعبد الدنيا بدين الله خطر وخطا كبير. والان حتى الملحد والشيوعي، انا ما بتهموش، انا بتهم منهج، فهو يتهمني في المنهج اللي بقديم بيه، يحاورني زي ما ذكرت كده، حقبه البداوه والتدين المصري والسماحه المصريه والاشياء دي، كل ده هيقاس بكتاب الله وبسنه رسول الله. فعندنا منهج وضابط وميزان بيرجع اليه. هذه مساله، هذه مساله، مساله فصل الدين عن السياسه، ده اقصر طريق الى الكفر، وإلا فدين الله شامل للسياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، أشياء ما هيش مجهولة. وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. وإحنا لما كنا بنتكلم في قضية فلسطين تسميها إيه دي؟ سياسة ولا تسميها إيه؟ لما هتتكلم في قضية أفغانستان سميها سياسة، لما بأمر بالمعروف وأنهى أنا عن المنكر، لما أطالب أنا بتطبيق شرعي، كل دي سميها سياسة، بس السياسة شرعية.
تمام.
سياسة شرعية. فدي المسألة الثانية. المسألة الثالثة إن مسألة إن إحنا في الاستفتاء وكلمنا بالدين، كل الطوائف كانت بتتكلم بما تدين به بعيدا عن التكفير وغيره. وكل إناء بما فيه ينضح. أنا مش هنسألك عن إسلامي، مش هسألك عن ديني في الاستفتاء وغير الاستفتاء.
تمام.
يعني ما ألفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، فأنا انطلقت أيوة وفق دين، فيش إشكال، ما هي السبة ولا تهمة. بس في المقابل النصارى لما اندفعوا للاستفتاء دي كانت اندفاعها إيه؟ دينية ولا غير دينية؟
دينية.
دينية. كانوا بقول بتجرب الدين العلماني والليبرالي والشيوعي كان بيندفع بما يدين به، بلاش كلمة انه هو ده دينه عشان ما يساءش فهم الكلام، بيندفع بقناعاته بدين هو موجود عنده باللي بيدين به. فكان يعني ما كنتش انا بدعا من الخلق، ما كنتش انا شاذ وسط البشر، لا ده احنا واقفين على ارضية واحدة. فانا اندفعت بمنطلق ديني، ومن قال لا اندفع بمنطلق دينه الذي يدين به، محاربته لهوية الأمة الإسلامية، محاربته للمادة الثانية للدستور والمؤتمرات اللي أقيمت لأجل ذلك. وأنا مش محتاج أن أنا أكتر أنا سيل أدلة. فكانت المسألة، فهو لو اتهمني بالمتاجرة بالدين فأنا أتهم، وأنا والله لم أتربح من دعوتي ولله الحمد والمنة، وأرجو أن العمل يكون خالص لوجه الله تبارك وتعالى.
أسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا. للأسف إحنا وقتنا انتهى، ولكن أريد أن أختم منك بكلمتين فقط. الشيخ سعيد عبد العظيم، إلى أين تسير مصر؟
والله لا يسعنا إلا أن نستبشر، لا داعي لتسويد الصحائف. صحيح فيه ممكن مهاترات من البعض، أخطاء ودوارد ومستوعب، ولكن الأمة إلى خير. اقتصاد وغير اقتصاد ومحاولة إرعاب أو إرجاف أو تخزيل، كل ده أنا بأرفضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشير ولا تنفره، والواقع بيصدق. طوفان التدين، عودة الأمة إلى دين الله، يبشر بخيرات وبركات، ولا تعلمون نبأه بعد حين.
فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم، أشكرك شكرا جزيلا على أن خصصتنا بأول ظهور لك على الهواء، هذه مزية نحمد الله عليها، ونتمنى لك بإذن الله دوام التوفيق والثبات والرشاد والنفع.
جزاك الله خيرا.
أيضا مشاهدينا الكرام، كل الشكر موصول لكم على حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج دروس وعبر، والتي كنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم. حتى يضمن لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.